الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحادي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله والتابعين، أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الفصل الأول الذي قرر فيه بطلان طريقة المتكلمين في باب أسماء الله وصفاته، وبين أوجه بطلان هذا القول، وبين منشأ قولهم، وبين أيضا صحة طريق السلف واستدل لذلك، جاء هذا الفصل ليشرح منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف في هذا الباب. وبدأه الشيخ رحمه الله بذكر قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات، وفي غيره مما يتعلق بالله تعالى ومعرفته، فقال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات وما يجب له سبحانه وتعالى أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وهذه قاعدة كلية، وهو بيان مجمل لعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، وأنهم رحمهم الله ورضي عنهم كانوا في هذا الباب واقفين على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لهذه القاعدة وأنها منهج السلف بقول للإمام أحمد رحمه الله، فقال: نعم. وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا يتجاوز في وصفه أو لا يتجاوز القرآن والحديث، فلا يتجاوز في باب وصف الله عز وجل وفي باب ما يجب له ما جاء في القرآن والحديث. وقال وما وصفه به السابقون الأولون، هذا ليس على أنه طريق ثالث لإثبات ما يجب لله سبحانه وتعالى في هذا الباب، إنما ليبين أنهم وقفوا على ما وقف عليه السلف الصالح في هذا الباب، فهم سالكون لطريقهم ناهجون لسبيله، والسلف الصالح قد وقفوا في هذا الباب على الكتاب والسنة، وهم لا يتكلمون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من قبل آرائهم ولا من قبل عقولهم، بل إنما يتكلمون في هذا الباب بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علموه من الكتاب، من كتاب الله جل وعلا. فهم في وصفهم وفيما يخبرون به عن الله عز وجل لا يخرجون عن هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، بل يجب الوقوف عندهما، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، وهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا، ورسله صادقون مصدقون فيما يخبرون به عن الله جل وعلا. وهذه التعليلات ذكرها الشيخ رحمه الله في الرسالة الواسطية لبيان صحة هذه القاعدة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بغيره، أعلم بنفسه وبغيره، فإذا كان كذلك فيجب الوقوف عندما أخبر عن نفسه وما أعلمنا في كتابه من صفاته وأسمائه، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وهو جل وعلا أعلم بغيره، ثم مع كمال العلم معه سبحانه وتعالى كمال البيان والصدق، فهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا، فهذه الصفات الثلاث توجب الوقوف على ما في كتاب الله عز وجل، وأنه لا يجوز للعبد أن يتجاوز كتاب الله فيما وصف به نفسه. وأما وجوب الوقوف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلأن رسله صادقون فيما يخبرون به عنه سبحانه وتعالى، وهم مصدقون أي مصدقون منه سبحانه وتعالى فيما يخبرون، فلو أخبروا عنه بالكذب لما أقره ولبين كذبهم، كما قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله جل وعلا مطلع على ما تخبر به الرسل، عالم به، وهم صلوات الله وسلامه عليهم صادقون فيما يخبرون، فإذا كان الأمر كذلك، وهذا ما يعتقده العبد المؤمن الصادق في كلام الله وفي كلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وجب على المؤمن أن يقف على ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسله صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه وأكملهم معرفة به سبحانه وتعالى. وهذه حجة قوية لصحة هذه القاعدة وسلامتها، وأشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية بيّنت كمال ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وأنه جل وعلا مستحق لكل كمال، وأنه منزه جل وعلا عن كل نقص، وفيه الشهادة لصحة طريقة الأنبياء والمرسلين حيث سلم عليهم فقال إيش؟ وسلام على المرسلين. وفيه بيان خطأ كل طريق يخالف طريق المرسلين حيث قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأنهم لا يصلون إلى حقيقته جل وعلا، إلى وصفه كما ينبغي، وإلى تعريف الخلق به إلا عن طريق المرسل. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه كما مر معنا في الواسطية فيها إثبات كمال الأسماء وكمال الأفعال وكمال الصفات له جل وعلا. فهذه الآية من أجمع الآيات الدالة على صحة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ابتداء حكايته وذكره لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات. ثم بعد أن ذكر المنهج إجمالا فصل فيه فقال رحمه الله ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه قاعدة كبرى في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في وصفهم هذا لا يكيفون ولا يمثلون ولا يؤولون ولا يعطلون. فهذه قيود أربع تخرج طرائق المبتدعين، تخرج المبتدعة الذين ضلوا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. من غير تحريف، التحريف هو الإمالة في اللغة والتغيير، وهو في الاصطلاح العدول باللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح يحتمله النص، هذا هو التحريف. وهم لما أرادوا تلطيف هذه السبيل سموها تأويلا ليضللوا الناس وليموهوا باطلهم. فالتحريف المذكور هنا المقصود به التأويل عند المتكلمين، وهو أنهم يصرفون ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة عن ظاهرها المتبادر إلى معاني مرجوحة يحتملها النص لكنها ليست هي المعنى الظاهر من النصوص. أما التعطيل فالتعطيل تقدم لنا أنه في اللغة التخلية والتفريغ، وفي الاصطلاح تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا. كليا كقول الجهمية الذين عطلوا الله على الأسماء والصفات فلم يثبتوا له أسماء ولا لم يثبتوا له الأسماء ولم يثبتوا له الصفات. وجزئيا كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فهؤلاء تعطيلهم لصفات الله عز وجل تعطيل جزئي. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف في اللغة هو التصوير، وفي الاصطلاح هو بيان حقيقة الشيء، هو بيان حقيقة الشيء. ويقول بعضهم هو بيان كله الشيء، يعني حقيقة الكل هو الحقيقة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات دون طلب تصوير لها، لأن التصوير لأسماء لصفات الله عز وجل فرع عن معرفة الذات، أو فرع عن معرفة كيفية الذات. فلما كانت ذاته جل وعلا غير معروفة غير مدركة الكون والحقيقة فكذلك الصفات. ولذلك القاعدة في رد طلب التكييف هؤلاء أن يقال لهم الكلام في الأسماء في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فمن أراد أن يكيف الصفات فليكيف لنا أولا الذات، وهو لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، وهو في الاصطلاح إلحاق الصفات الثابتة أو تنظير الصفات الثابتة لله عز وجل بصفات المخلوقين، وهذا من أعظم الضلال، وهو قسيم الضلال السابق في التقييد، في التقييد الأول. فالتقييد الأول من غير تحريف ولا تعطيل هذا رد على الفرقة الأولى من الفرق، من الفرقتين الضالة في باب أسماء الله وصفاته، وهي فرقة المعطلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا رد للممثلة، لأن مرد الضلال في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلى هاتين الطائفتين، إما معطلة وإما ممثلة. فبهذه القيود تميز منهج أهل السنة والجماعة عن طريق التعطيل والتمثيل. ثم قال: ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك، يعني من الأسماء والصفات، فهو حق ليس فيه لغز، يعني ليس فيه تعمية وتضليل وإخفاء ولا أحاجي، يعني الأحاجي هي إظهار الشيء على غير وجهه، فليس في هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله لغز ولا أحاجة، بل هي ظاهرة بينة لمن شرح الله صدره ووفقه لسلوك طريق السلف الصالح في هذا الباب. قال: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. معناه، معنى ما ثبت في باب الأسماء والصفات يعرف ويدرك. من أين؟ من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، يعني يعرف من الألفاظ كما يعرف كلام المتكلم من كلامه. والله عز وجل قد خاطبنا بكلام وصفه بأنه مبين، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام المبين غير دال على صفاته سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يفهم ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فلينظر إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما يعني، ويتأكد هذا، يتأكد أنه يجب علينا أن نفهم الكلام كما يفهم سائر الكلام الذي يتكلم به المتكلمون، إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. فالله جل وعلا أعلم شيء بنفسه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، ورسله أعلم به أيضا، من أعلم الخلق به سبحانه وتعالى. فإذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله في كتابه أو في سنته صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. فإذا كان كل هذا، هذه الصفات، كل هذه الصفات قائمة في المخبر، دل ذلك على وجوب قبول خبره وتصديقه وعدم صرفه عن ظاهره. وهذا شبيه بالعبارة التي ذكرناها قبل قليل في بيان أو في تعليل صحة طريق السلف رحمه الله. قال: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يعني مع إثباتنا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أنه ليس كمثله شيء كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، فليس له مثيل ولا نظير ولا سمي في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل ما يجب له، حتى في عبادته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه لم يكن له كفوا أحد في شيء مما يختص به سبحانه وتعالى، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية كما نقر بذلك ونؤمن، وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقة أو حقيقية، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة لا نحتاج فيها إلى تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل يجب إثباتها على الوجه الذي وردت به، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه. وهذا فيه رد على طريقة هؤلاء ورد على إلزامه، حيث قالوا إن الأسماء والصفات إن إثبات الصفات، وبعضهم قال إثبات الأسماء يستلزم أن الله سبحانه وتعالى ناقص أو أنه جل وعلا حاجب. قال فكل ما أوجب نقصا أو حدودا فإن الله منزه عنه حقيقة. لكن نناقشكم في أن من لازم إثبات الصفات أن الله كان متصفا بالنقص، أو أنه سبحانه وتعالى حادثا بعد أن لم يكن. فالحدوث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم، وإلا فالصفات قسمات، منها ما هو صفات ثابتة لازمة وهي الصفات الذاتية، وهي التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فهو لا يزال متصفا بها، كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات الذاتية. ومن الصفات ما يتجدد كالاستواء، يعني يحدث بعد أن لم يكن، كالاستواء والغضب والفرح، هذه صفات صفات فعلية. فالصفات الفعلية تكون بعد أن لم تحدث بعد أن لم تكن. تعلمنا في قوله فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا أي حدوثا بعد أن لم يكن، يعني لو كانت هذه الصفات من لازمها أنه أن الرب جل وعلا كان بعد أن لم يكن أو حدث بعد أن لم يكن لكان ما تقولونه صوابا، ولكن هذه الصفات لا تدل على زعمكم. وهذه من أكبر الشبه التي يعتمدها الضلال في نفي الصفات، أن الصفات تستلزم الحدوث، والحدوث ممتنع عن الله جل وعلا، ممتنع عليه سبحانه وتعالى. قال فإنه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يرام كمال أكمل من كماله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويمتنع عليه الحدوث، لماذا؟ لامتناع العدم عليه. والحدوث المقصود هنا هو حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا، لأن الحدوث قسمان، حدوث الموصوف وحدوث الصفة. حدوث الموصوف هذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا. وأما حدوث الصفة فمن الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن، كما مثلنا قبل قليل بالصفات الفعلية. لامتناع العدم، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه جل وعلا، ولأن من حدث بعد أن لم يكن جاز عليه العدم. فلما كان الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء والأول الذي ليس قبله شيء، فالحدوث ممتنع عليه، لأن من لوازم حدوث الموصوف أن يكون مسبوقا بعدم أو ملحوقا بعدم. واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني وثبوت الحدوث، ثبوت صفة الحدوث للموصوف يعني لله جل وعلا لذاته سبحانه وتعالى، يستلزم أن يكون مسبوقا بالعدم. والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. كل هذه تعليلات عقلية جار فيها الشيخ رحمه الله المتكلمين ليبين بطلان شبهته، وليستعمل الفاظ التي يستعملونها ليموهوا بها على الناس. ولذلك برع الشيخ رحمه الله في هذا الجانب، حيث إنه ناقش هؤلاء بلغتهم وبقواعدهم، وبين أن قواعدهم لا توصلهم إلى النتائج التي وصلوا إليها، بل العقل دال على إثبات الصفات كما دل عليه الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.